بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذه يا إخوة هي يعني شرح ميسر يليق بالمرحلة الأولى من مراحل معهد الاستشراف للبحوث والدراسات لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أبسط وأعمق وأدق المقدمات، وتعتبر طبعا من المقدمات المتقدمة. طبعا أصول التفسير كتب فيه كثيرا، كتب فيه المعاصرون واهتم به كثيرا، واهتم به الإمام السيوطي، وكتب فيه الزركشي، وكتب فيه يعني لا يوجد أحد إلا وحاول. وأصول التفسير مهم جدا أن تضع يدك عليه حتى تستطيع أن تحيط بكتاب الله تبارك وتعالى. دي مقدمة، زي ما نقول مثلا الحديث يفهم فهما أكثر عمقا إذا تعلمت أصول الحديث. طب إذا تعلمت أصول الفقه فيتيسر عليك إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة الفقه وهكذا. فأصول التفسير من علوم الآلات المهمة يجب أن تحصلها. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله صاحب نفس عميق في التفسير، وصاحب أدوات كبيرة، ورجل مجتهد. فدراسة المقدمة مهمة جدا في وضع يدك على حقيقة هذا العلم وما إلى ذلك. أنا لن أطيل في المقدمة، وسأبدأ مباشرة إن شاء الله في القراءة والتعليق على مقدمة شيخ الإسلام. يقول رحمه الله تعالى: رب يسر وأعن برحمتك. الإنسان دائما ما يطلب العون من الله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يأتي شيئا أو أن يعلو درجة أو أن يرتفع إلا بتوفيق الله وتيسيره ورحمته ومعونته. ثم قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعين ونستغفره. هنا طبعا بدأ بخطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، وتجد أن خطبة الحاجة هذه جامعة للخير كله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الإنسان لا يؤتى إلا من سيئات عمله وشر نفسه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. هذه الخطبة مليئة بالانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى والخشوع والخضوع ومحبة الله تبارك وتعالى والتذلل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، وهنا سيبدأ في ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالة. قال: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان، بعض الإخوان يعني من تلاميذه وأصحابه ومن يريدون أن ينتفعوا بعلمه، أن أكتب له مقدمة. هنا شيخ الإسلام لا يقول أنه كتب شيئا موسعا في هذا، لو قال مقدمة كأن الشيء يعني مقدمة لما سيأتي بعدها من الأمور. وإلا أنت تستطيع أن تجمع في أصول التفسير كلام الشيخ الإسلام أعظم من ذلك بكثير وأكبر وأوسع، مقدمة تتضمن قواعد كلية. ومعرفة قواعد العلم الكلية من أعظم ما يعين الطالب ويبني فيه الملكة. يبقى لازم أن تعرف الكليات أولا ثم تدخل إلى الجزئيات، لا تدخل إلى الجزئيات قبل معرفة الكليات. تعين، هذا هو الهدف والأصل، تعين على فهم القرآن. فمن أعون الأشياء على فهم القرآن هذا الأمر، أن تقرأ مقدمات الكتب التي فيها أصول التفسير، أسباب النزول والتعريف ببعض الأشياء والتعريف ببعض القواعد الكلية في هذا العلم وهكذا، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. لأن في أشياء اخترعها بعض السالكين لهذا الأمر هي لا دليل عليها، أمور باطلة، فلا بد من التمييز بين المنقول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي له أصل في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل، في أشياء صح وخطأ، أراد أن يفلتر هذا وميزه، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، ينصر كل قول من هذه الأقاويل بدليله ويرده إذا لم يجد له مسوغا أو يجد له دليلا. فإن الكتب المصنفة في التفسير، هكذا يقول، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. طبعا هو يتكلم على كتب المتأخرين في النقل، أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، والباطل الواضح والحق المبين، في باطل شديد الوضوح وحق بين، هذا عند المتأخرين. قال: وهذه الكلمة دائما ما نعتبرها قاعدة ضابطة من شيخ الإسلام، يقول: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، والمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، نقل مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت، وإما قول عليه دليل معلوم، ما فيش غير كده بس، يا إما حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول قاله بعض العلماء وأتى عليه بدليل، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود غير حقيقي، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. في بعض الأشياء لن تقدر تثبت أنها باطلة ولا قادر تثبت أنها حق بالدليل، فخلاص فتتوقف. فالعلم إما أن يكون صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يلحق بهذا العلم ما أجمعت عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة، لا يجمعون على خطأ. يعني مثلا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني أشار النبي، أشار ابن تيمية في كثير من المواطن إلى مسألة حجية الإجماع، كلام يعني مشهور ومعروف، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب احنا هنا نتكلم على هذه القاعدة الجميلة: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فباطل. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، هم طبعا يعني القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فمن تمسك به نجا ومن تركه ضل، والإنسان لا يستطيع أبدا أن تهون عليه مصائب هذه الدنيا في محارقها اللافحة إلا بالقرآن، مش ممكن. قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق، يعني لا يمل عن كثرة الترديد، فكلما رددته كلما ازداد حلاوة وجمالا وبهاء، وكلما أعطاك وفتح عليك من الفهم والبركة والخير، ولا تنقضي عجائب القرآن أبدا أبدا. ما من جيل من الأجيال ولا أمة من الأمم ولا عالم من العلماء أراد أن يعطي هذا الكتاب العظيم جهده وبذل فيه وتأمل فيه ونظر إلا خرج منه بعجائب كثيرة، ولا يشبع منه العلماء أبدا. ومن قال به صدق، اللهم اجعلنا منهم، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا كله مروى عن علي بن أبي طالب. ومن تركه من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، وهو القرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن عن الوحي، ومن أعرض عن ذكري عن أوامر الله تبارك وتعالى وترك نواهيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، المعيشة ضنك والآخرة عذاب أليم، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحاشا لله أن ينسى، كما تطرق لبعض الأذهان، إنما يكون من المهملين يوم القيامة. وكذلك اليوم تنسى، لا قيمة لك ولا شأن لك، ومصيرك إلى العذاب الأليم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور، نور كتاب، نور تام، القرآن نور تام، هدى بركة رحمة، وكتاب مبين يهدي به الله. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا هذا الكتاب يهدي به الله على يديه، هذا هو سلاحه الذي يحارب به ويدعو به إلى الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بالقرآن، هذا سلاحه وهذا سيفه البطار. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه، ذا كله يتكلم عن فضل القرآن وعظمة القرآن. قال: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: الهداية كلها في القرآن، البركة كلها في القرآن، النور كله في القرآن، الرحمة كلها في القرآن. ما أراده الله عز وجل منا أن نفعله أو نتركه في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا 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 من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة الضافية التي توضح ماذا أراد منها ولماذا هو كتبها، قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني لم يرجع فيه إلى كتاب، والله الهادي، يعني كتبها من حفظه. واضح أنه لم يراجع هذه المقدمة، أحيانا يكون في بعض الأخطاء في الإملائية وبعض الأشياء، الإنسان إذا كتب شيء ولم يراجعه لابد أن يقع في أخطاء ويقع في مشاكل. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر هذا، يقول: وما كتبت كتابا إلا نظرت فيه فقدمت وأخرت وزدت وحذفت، ثم أقول: صدق الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان لابد إذا كتب أن يراجع باستمرار. وأنا أذكر الإنسان كتب أشياء قديما فإذا راجعها وجد أشياء عجيبة، يعني أشياء عجيبة جدا، يعني يقول يعني يجد أنه أخطأ، أخفق، صحف، فهم فهما خاطئا فأصلحه. فلا بد أن يعود الإنسان على ما كتب وألف بالمراجعة، هذا أمر في غاية الأهمية. ثم قال، بدأ يبين بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه. هل بين هنا السؤال الذي يطرح نفسه؟ اجعلونا نجعل هذه المقدمة على هيئة أسئلة، نحن نسأل الآن: هل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن كلها لأصحابه؟ يعني في حاجة النبي ما بينهاش لأصحابه رضوان الله عليهم؟ هل هناك شيء لم يبينه، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء؟ هنا شيخ الإسلام يختار، يقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظ. معاني، هل كان يقف عند كلمة ويبين معانيها؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بداهة ليس هذا المقصود، إنما المقصود أنه إذا صعب عليهم شيء، إذا سألوه عن شيء بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم في النهاية كانوا أهل اللسان، هم أهل اللسان ويعرفون العربية معرفة جيدة ويعرفون ما يصدر. ربما التبس عليهم حرف أو حرفان أو ثلاثة، ربما التبس عليهم فهم، فيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين كما قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فيتناول هذا وذاك صلى الله عليه وسلم، بيّن الألفاظ وبيّن المعاني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول الألفاظ والمعاني. هل اعتنى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن أم لم يعتنوا به؟ يعني كانوا يحفظونه هكذا ويقرؤونه هكذا دون أن يعرفوا المعاني. هنا يقول ذكر أثر أبي عبد الرحمن السلمي، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، سمع من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يبقى بيحفظ 10 آيات ويتدبرها ويتأملها ويتقن حفظها، ثم ينطلق فيعمل بما فيها، يأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وده طبيعة العلم يا شباب، طبيعة العلم أنه يتعلم شيئا فشيئا، لا يتعلم مرة واحدة. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل، السيل الكبير اجتماع النقط، نقطة 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 تعمل سيلا عظيما. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا هنا بقى يقول تتم للفقرة السابقة: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، ما كانوا يسرعون في الحفظ، كانوا يتمهلون في الحفظ، لأنهم يريدون الحكمة من الحفظ، العلم، ليس المقصود منه فقط مجرد معلومات، العلم المقصود به العمل. هتف العلم بالعمل، يعني قال له يلا اشتغل معايا تعال، فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم في أعيننا، يكون له قوة. وتأتيان يوم القيامة البقرة والعمران كغمامتان أو غايتان، طبعا تظلان صاحبهما. يحفظ البقرة والعمران هذا شيء عظيم جدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هناك عدد كبير يحفظ القرآن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن جميعهم كان يعمل بما علمه من كتاب الله تبارك وتعالى وبما قرأه وبما تلي عليه. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك في الموطأ باب ما جاء في القرآن. طيب، هل القرآن يقرأ هكذا هذرا وتقرأه قراءة سريعة، أم أنك ينبغي أن تقرأه بتدبر؟ قراءة القرآن ينبغي أن تختلف عن قراءة غيره من الكتب. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه يا رب؟ عظيم البركة، وهذه البركة إنما تحصل مع التدبر. ليتدبروا، تدبر تفهم ما أراد الله عز وجل منك، ليتدبروا. والتدبر له تقنيات وله آليات ينبغي أن تستعملها وأن تحصلها حتى تستطيع أن تتدبر. وقال: أفلا، هذا حث، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، مأفولة مغلفة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يصدق بعضه بعض، لا تجد فيه اختلافا ولا تناقضا ولا كذبا، ولا تجد فيه شيء يخالف العلم ولا يخالف العقل ولا يخالف المنطق خالص. ولذلك حثهم حثا شديدا، قال: أفلم يتدبروا القول. لو تدبروا القول لابد أن يهتدوا. تدبر القرآن يقودك للهداية، يقودك للعمل الصحيح، يقودك للفهم الصحيح. ولذلك كان الواحد من السلف يقول: لأن أتدبر أو أقرأ آية من كتاب الله بتدبر خير من أن أقرأ أختم ختمة بغير تدبر. إن إذا قرأت آية بتدبر لذلك الشيطان يحرص على أنك تقرأ بغير تدبر، لكن إذا قرأت بتدبر فإنه يطهر القلب ويرق الروح ويريح النفس ويزرع السكينة والطمأنينة. فتدبر القرآن. أفلم يتدبروا القول؟ ولذلك لما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر مجنون كاهن، فقالوا: طب إهدى كده، إهدى إهدى، قل إنما أعظكم بواحدة. أنتوا بتقولوا على كاهن يعني قاعد فيكم 40 سنة كاملة، لا ما تهمش مرة واحدة بكذب ولا كهانة ولا بخيانة أمانة ومستقيم الأخلاق والعقل وأعقل الناس في أعقلكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفجأة لما جاء بالوحي قلتم ساحر وكذاب ومجنون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لو تفكرت، لو أنت عاقل فعلا، هتعرف أنه أعقل الناس وأفهم الناس وأحسنهم خلقا وأقواهم مروءة صلى الله عليه وسلم، وأعمقهم علما وأتمهم عقلا. كيف تقولون هذا؟ أنتم يعني كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش أي حد يقول لكم كلام تترددون هذا الكلام. فالتدبر مهم. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ليه يا رب؟ لعلكم تعقلون. العقل لا يأتي إلا بالتدبر، وعقل الكلام متضمن لفهمه، والفهم لا يكون إلا بالتدبر. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معنيه. أي كلام، يعني لو قال لك الملك افعل كذا وكذا وكذا وكذا، طب لم تفهم المعنى، إيه ده، ما هذا؟ ولذلك الذي يتحرر في قضية العذر بالجهل، إن الإنسان إذا لم يفهم الخطاب يعذر. أنا مش فاهم، كلمتني بالإنجليزية وأنا عربي، مش فاهم أنت عاوز إيه، تقول لي أنا هحاسبك؟ هتحاسبني يا عم، أنا ما فهمتش أصلا، فهمني الأول. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الألفاظ، فالقرآن أولى بذلك. طيب، هل العادة تدل على طلب فهم معنى القرآن؟ يعني معقول أن الواحد يفهم أقرأ كتاب في الفقه ولا مش فهم معانيه، أو الطب أو الحساب أو المنطق ولا أفهم شرحه؟ طب العادة ان الاصل ان الانسان اذا قرأ الكلام في فن لابد ان يفهمه، طب ما بالك بكتاب الله تبارك وتعالى، لان كتاب الله عز وجل به عصمتنا وبه نجاتنا وبه سعادتنا وقيام الدين والدنيا، انما يكون بالقرآن العظيم، هذا امر غير طبيعي. لذلك لا يحاسب الانسان على ما لم يفهمه، مش فاهم يقول لك يا عم انا مش فاهم، فهمني وبعد كده حاسبني انا ما فهمتش، اقول له تعالى هتعمل 1 2 3 4، طب ماشي خلاص جزاك الله خير، الفاظ كده الفاظ مرصوصه بس مش فاهم منها حاجه. هل يحق لانسان ان يحاسب انسانا على ما لم يفهمه؟ مستحيل، وتكلفه هذا من التكليف بما لا يطاق، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هل حصل نزاع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه التفسير؟ يعني واحد بيفسر تفسير فيخالفه صحابي اخر، وهل هذا النزاع كان نزاعا كبيرا ام انه نزاع قليل يعني مش كتير؟ فالنزاع بين الصحابه بصفه عامه كان قليل جدا 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 في تفسير القران، هتلاقي متفقون، هم متفقون رضي الله عنهم على جل معظم قليل جدا، وان كان في التابعين بعض الخلافات في التابعين اكثر من الصحابه، اما بالصحابه فهو قليل، الصحابه قليل والتابعين اكثر شويه، بس اقل من التابعين، تابع التابعين واتباع التابعين اكثر شويه من التابعين، لكن اقل من جاء بعدهم. يبقى كل ما كان العصر اشرف، عصر الصحابه اشرف العصور، ثم عصر التابعين، ثم عصر تابع التابعين، ثم ينقص الشرف في العصور. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم الذين أخذوا عن الصحابة التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين الذين أخذوا عن التابعين. فكلما العصر يكون شريف ومتقدم كلما يكثر في الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه يكون أكثر. دي قاعدة في عموم المسائل، يعني أنت ستجد أن غالب الفرق البدعية التي تخالف الإسلام وفيها إشكاليات كبيرة جدا ظهرت على عصر الصحابة، الصحابة كانوا عصمة، الصحابة أمنة للأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد، الصحابة أمنة رضي الله عنه. طيب التابعون عمن تلقوا التفسير؟ تلقوا التفسير عن الصحابة، ويعني أعتقد مثلا مجاهد بن جبر ولا مثلا سعيد بن جبير كثير جدا خدوه عن ابن عباس وغيره، يعني من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كله، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولذلك مجاهد من العلماء الكبار في التفسير، هذا فنه، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أخذ عن ابن عباس، وما أدراك ما ابن عباس، ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال فحسبك به، يبقى مجاهد حسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهم، في الحقيقة البخاري يعني يعتمد عليه كثيرا، وكذلك الشافعي من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، لأنه كذلك المجاهد تكلم أكثر من غيره في هذا الفن. والتابعون اجتهدوا اجتهادا، هل اجتهد التابعون في بيان القرآن؟ نعم، واتبعوا التابعين ومن جاء بعدهم، يبقى التابعون تلقوا عن الصحابة واجتهدوا اجتهادا كبيرا، وتلقوا عن الصحابة القرآن والسنة والاجتهاد، غالب علوم الاجتهاد تلقوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، العلوم كلها تلقوا عن الصحابة، وأحيانا لا يتكلمون بما تلقوا، إنما يتكلمون ما استنبطوه من الأدلة أو من كلام الصحابة، وكذلك تكلموا ليس في القرآن فقط، في السنن كذلك بالاستنباط والاستدلال. تيمية أراد أن يدخل في قضية مهمة، قضية بتكلم عن مسألة خلاف الصحابة، وهل هو خلاف تضاد ولا خلاف تنوع؟ خلاف تضاد بمعنى أنه لا، يعني أنا أقول لك هذا حلال وهذا حرام، ده تضاد، يا إما حلال يا إما حرام، لكن أحيانا يكون الخلاف خلاف تنوع في مسألة، مثلا هذا مستحب أو غير مستحب، تنوع ده له دليل وده له دليل، وخلاف تنوع يعني يعذر بعضنا بعضا في الأمر بسيط، تنوع في تنوع ليس أو خلاف لفظي أو خلاف يعني سائغ وهكذا، كما سيأتي في الأمثلة التي سيذكرها. خلاف الصحابة في الأحكام أكثر أم خلافهم في التفسير أكثر؟ الحقيقة الخلاف في الأحكام أكثر، الأحكام مسائل اجتهادية يدخل فيها الاجتهاد، بخلاف التفسير، لان هو قران عربي وهم أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهتجد أن الخلاف في الأحكام يعني في الفقه أكثر من الخلاف في التفسير، يبقى خلاف السلف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير. وأغلب الخلاف ستجد ليس خلاف تضاد، ستجد خلاف تنوع لا إشكال فيه، يعني لا تضاد فيه لا تضارب فيه. فالخلاف بين السلف في التفسير كما يقول الشيخ شيخ الإسلام قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، بس حتى الخلاف في الأحكام أقل من جاء بعدهم، يعني ليس خلاف الصحابة في الأحكام كمن جاء بعدهم من التابعين أو تابع التابعين أو هكذا. غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى خلاف تنوع لا خلاف تضاد، يعني ليس خلاف تناقض، ليس خلاف تناقض، إنما خلاف تنوع، يعني يسوغ أن تأخذ بهذا ويسوغ أن تأخذ بهذا. وذلك صنفان، قال وذلك صنفان، أحدهما هو هنا بيتكلم على خلاف التنوع اللي حصل، قال ده صنفين، يعني هنلاقي المسمى واحد والعبارة المعبرة عن المسمى عبارتين، يعني بقول كده أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، بس المعنى واحد، فده مفيش مشكلة، هو المعنى واحد، المهم المعنى، هم عبروا بطريقتين مختلفتين بس المعنى واحد، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة بين المترادفة، يعني أسماء مترادفة أسماء متكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف، هو هنا بينه السيف الصارم والمهند، هو الصارم للسيف والمهند الصارم يعني صفة من صفات السيف يعني القاطع، والمهند الذي صنع في الهند، والاثنين بيدله على معنى واحد، ففيش كده خلاف، عشان كده بتسمى خلاف تنوع. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول، أسماء كتير بس بتدل على مسمى واحد، الله السميع القريب الحكيم العليم الخبير الرحيم اللطيف، مسمى واحد، وأسماء الرسول المصطفى وأحمد ومحمد كلها، والحاشر والعاقب كما ورد في الأحاديث. قال وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسمه الآخر، يعني يا اللهم يا رحيم ارحمني، بس احنا واحنا بندعو ينبغي أن يكون الدعاء موافق للاسم، تقولش اللهم يا رحيم انتقم من المجرمين، لا، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا جبار يا منتقم انتقم ممن ظلمني، وهكذا، يبقى الاسم يوافق ما يدعى به. قال فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون أكانوا يلحدون، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ده أو ده أو ده فله الأسماء الحسنى. فالقضية هنا قضية شيخ الإسلام ذكر المصطلحات وبشرح في الأحكام لصول الأحكام للأميري في مسألة اشتمال اللغة على الأسماء المجازية. طيب على كل حال أنا لا أريد أن أدخل الآن في خلافات كثيرة قد حضرت لها، ربما تأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المرحلة الثانية. طيب هل الاسم يدل على الذات وعلى الصفات؟ يعني ايه؟ يعني اسم من اسماء الله عز وجل الرحيم، اسم الله الرحيم هذا دل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الرحمة، يلزم منه صفة الرحمة، الله عز وجل يرحم، يبقى الاسم مستلزم لصفة، بخلاف نحن الاسم يبقاش مش شرط يكون مع صفة، انا بسمي احمد هو مش محمود ولا نيلة وعنده مشاكل كبيرة، محمد هو مش محمد ولا بتاع، سمى مثلا مهند وود خرع وكيوت وما ينفعش هكذا، لكن اسماء الله واسماء الرسول واسماء القرآن هي اسماء مسميات بصفات، اسم بصفة يعني هو اسم وصفة ليس اسما فقط، يبقى كل اسم من اسماء يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية، القرامة الباطنية شباب اختصار شديد الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ويؤولون الأمور الظاهرة الواضحة التي اجتمعت عليها الأمة. يقول لك الصلاة مش بمعنى. طيب يا أخوة، سنتوقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.